بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يا إخوتي سؤال يسأله الناس كثيرا: هل التصوف اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لأثر شريعته الغراء، أم أنه ابتداع وضلالة وانحراف؟ وهذا السؤال يتكرر كثيرا، ولابد من أجل الإجابة عليه من العودة إلى أصل ديننا. ديننا يا إخوتي صورة وروح. صورة الدين سلوك في العبادات والمعاملات، فنحن نرى أن الله سبحانه وتعالى قد علمنا كيف تكون الصلاة، كيف تكون الزكاة، كيف يكون الصيام، كيف يكون الحج، كيف نتحرك في هذه العبادات. في نفس الوقت علمنا سبحانه وتعالى من خلال الكتاب وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، علمنا كيف تكون معاملة الإنسان في بيعه، في شرائه، مع أسرته، كيف يتعامل الفرد مع الفرد، كيف تتعامل الجماعة مع الجماعة، كيف تتعامل الدولة مع الدولة، كيف يكون تنظيم المجتمع. هذه المعاملات كلها قد جاء بها أمر الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها صورة بديعة النظم، متناسقة الإحكام، شاملة، لا نرى فيها خللا. مضموناتها تشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان، تعتني بكل ما يمكن أن يحتاج إليه الفرد والمجتمع والجماعة. لكن مع أن هذه الصورة التي نجدها في العبادات، والعبادات صورة بديعة متقنة جميلة عندما يقوم المسلم بها أحسن قيام، لكننا نجد أن هذه الصورة بحاجة إلى روح، بحاجة إلى حيوية. لو أن هذه الروح، الصلاة ليست مجرد انحناء للبدن في الركوع والسجود، بل وراء هذه الصورة روح، معنى. الصيام ليس هو مجرد إمساك عن الطعام والشراب والشهوة، إنما وراء هذه الصورة معنى وروح. الحج ليس هو دوران، ليس الحج دورانا حول الكعبة المشرفة فقط، إنما وراء هذا الدوران معاني. هناك روح لهذه الصور الموجودة في العبادات، عندما يبيع الإنسان ويشتري، عندما يتصدق. إذن هل هي مجرد حركة مالية اقتصادية، أم أن وراء هذه الحركات معاني، وراء هذه الصورة روح؟ عندما نجرد صورة الدين من روحه، من معانيه، يتحول ديننا إلى تمثال متقن جميل. وعندما تكون معاني هذه العبادات والمعاملات حاضرة في هذه الصورة المتقنة، عند ذلك يكون ديننا أشبه بالجسد الحي النابض بالحياة. مما لا شك فيه كما نعلم يا إخوتي أن العلم الذي يضبط انتظام الصورة في العبادات والمعاملات، والذي يؤمن تناغم الحركة، هو الفقه الإسلامي. فعلم الفقه هو الذي يؤمن لنا العلم الذي يتبعه العمل، وتنتظم به هذه الحركات، تنتظم به هذه الصورة. أيضا مما لا شك فيه أن تطبيق الفرد لهذا الفقه الإسلامي ربما ينبعث عن تقليد. يرى الطفل على سبيل المثال أباه يصلي فيقلد الحركة دون أن يشعر هذا الطفل بما يشعر به أبوه، وهناك من يقوم بالعبادات والمعاملات تقليدا رغم أنه قد كبر، فلا يقتصر هذا التقليد على الأطفال إنما يكون في الكبار. لماذا تصلي؟ رأيت أبي يصلي فصليت. فقد تنبعث صورة الدين عن تقليد صوري مجرد عن البواعث والمعاني والروح التي ينبغي أن تكون في هذه العبادات والمعاملات. لكن قد يكون هذا التطبيق الذي يمتثل فيه أمر الله سبحانه وتعالى وهو يتعلم الفقه الإسلامي منبعثا من شعور هذا الإنسان أنه يمتثل أمر ربه، أنه في هذا يأتمر بأمر سيده ومولاه، يشعر بحالة العبودية بين يدي ربه تبارك وتعالى. فهو بهذه الصورة التي تلبس بها يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بل وبهذه الصورة أو الحركة التي ظهرت في جوارحه يعبر عن محبته لسيده ومولاه، ويعترف بعظيم إنعامه عليه. يشعر أنه وهو يسجد له، هو يسجد لمن خلقه، هو يسجد لمن رزقه، هو يسجد لمن أعطاه نعما لا تعد ولا تحصى. فهو في تطبيقه لأوامر الله سبحانه وتعالى في العبادات والمعاملات يتلذذ بصلة خاصة بينه وبين سيده الذي منحه كل هذه النعم. وقد تكون البواعث ملتبسة ومختلطة، وربما تتداخل بمرادات مشبوهة. ربما يصلي لكن يدخل في باعثه الذي بعثه على الصلاة أو على الإنفاق حب الشهرة، ثناء المخلوقين، مكسب منفعة مادية، وهذه كلها تجعل العمل بعيدا عن ساحة العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى وحده. إذا كان العلم الذي يضبط حركاتنا في العبادة والمعاملة هو الفقه، ألا نحتاج إلى علم يصحح لنا الباعث أو النية أو الإرادة، كما أننا نحتاج إلى علم الفقه الذي يضبط سلوكنا؟ نحتاج إلى علم يصحح لنا النية والباعث والإرادة في هذا السلوك الذي هو سلوك إسلامي، سلوك ديني. ولا بد أن يكون هذا العلم علما يسير جنبا إلى جنب مع الفقه، لأن هذا العلم يصحح نية تطبيق الفقه وينبه إلى الموازين والمعايير التي تضمن صحة هذا العمل. نبه القرآن الكريم يا إخوتي إلى وجوب ضبط السلوك وتصحيح النية أو الباعث. من ذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، واندرجت في هذه العبارة كل الأوامر التي تظهر فيها صورة الدين الظاهرة في العبادات والمعاملات. لكن قال مخلصين له الدين، أي أمروا بحركة يكونون فيها في عبادة الله سبحانه تقترن بشيء اسمه الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فبين مولانا تبارك وتعالى أنه أمر الناس بعبادته وهي الجانب العملي من الدين وبالإخلاص، وهذا الإخلاص هو التوجه الخالص بالباطن الإنساني الروحاني، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده حينما يكون في الصورة الظاهرة الدينية الإسلامية متلبسا ومطبقا. ثم إنه سبحانه وتعالى يا إخوتي هدد المنافقين الذين أظهروا شكلا إسلاميا عمليا من العبادة في سلوكهم، لكنهم أبطنوا في نياتهم التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأوعدهم بالنار التي لن يجدوا فيها نصيرا، لأنهم كانوا يعتنون بنظر الخلق ويهملون نظر الحق تبارك وتعالى، يغفلون عن مراقبة الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. وطالب هؤلاء المنافقين بالتوبة عن هذا الحال الفاسد الذي يعظمون فيه الخلق ويغفلون فيه عن عظمة الحق تبارك وتعالى، طالبهم بإصلاح النيات والاعتصام بالله وحده، أن يكون اعتصام أرواحهم، أن يكون اعتصام قلوبهم بالله دون أن تلتفت قلوبهم إلى سوى الله تبارك وتعالى. وبعد رحيلهم من النفاق إلى التوبة والإصلاح والاعتصام يصيرون مع المؤمنين. تعالوا حتى نتذكر هذه المعاني في الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن في قلبه نية ظلمانية ليس فيها من توحيد الله تبارك وتعالى شيء. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. إنهم رجعوا عن هذا النفاق وأصلحوا بواطنهم، إلا الذين تابوا وأصلحوا. وهذا الإصلاح هل هو إصلاح للسلوك الظاهر؟ السلوك الظاهر إسلامي، لكن هذا الإصلاح إصلاح للنيات، إصلاح للبواعث التي هي في قلوبهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذن بعد كل هذا الرجوع، عندما تحقق الإخلاص وتوجهت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا إلى الله تبارك وتعالى عن مراقبة الخلق إلى مراقبة الحق، عند ذلك يندرجون في صف المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. ثم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأعمال لا اعتبار لها إلا بالنية، لا اعتبار لأي عمل إسلامي يا إخواني إلا بالنية. الباعث الذي منه ينبعث العمل يستمد منه العمل قيمته. أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا في الحديث المتفق عليه الذي يقول فيه: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متى قال هذا الحديث الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا يا إخوتي حين أمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم من أجل تكوين المجتمع الإسلامي الجديد. بهذا بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أن الذي يقصد بهذه الهجرة وهي من أفضل الأعمال كان الذي يميز المسلمين في المدينة المنورة السبق في الهجرة. لذلك هذا العمل العظيم الذي ترك فيه وطنه وترك أهله وترك أمواله لم يكن له أي قيمة إلا إذا كان مرتبطا بالإخلاص، فما بالك بسوى ذلك من الأعمال. فإذا كان يقصد بهذه الهجرة بهذا العمل الإسلامي وجه الله يقع أجره على الله، لكن إذا قصد بهذا العمل الإسلامي العظيم الذي أرخ التاريخ الإسلامي به الهجرة، مبتدى التاريخ، الذي يقصد بهذا السلوك الإسلامي العظيم أي شيء من الدنيا فسيكون عمله حظا دنيويا عاجلا ولن يكون له نصيب من الأجر في الآخرة. هكذا يا إخوتي أسس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي الأول بالطاعة لله تبارك وتعالى في السلوك والإخلاص في النية، أي أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوجه السلوك من أجل أن ينتظم على الصراط المستقيم كما أمر الله سبحانه وتعالى، في نفس الوقت كان يوجه إلى الإرادة التي انبعث منها هذا السلوك، حيث يكون الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يحذر من النفاق الذي هو موافقة في الصورة الإسلامية الشكلية لكنه يباين الباعث المعتبر عند الله سبحانه وتعالى المقبول عند الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يا إخوتي ندرك أننا عندما نتحدث عن علم آخر غير علم الفقه، نتحدث عن علم تصحيح النية، نتحدث عن علم يوجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن من هنا ندخل إلى بوابة علم التصوف. لكن لماذا لم يظهر هذا الاسم التصوف؟ لماذا لم يعرف؟ هذا مما سوف نشرحه إن شاء الله ونبينه. لكن عرفنا باختصار، نعيد ونلخص، أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل إلينا هذا الدين مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سلوكي عملي، والقسم الثاني يتعلق بالباعث والإرادة والنية. وعلم التصوف هو العلم الذي يضبط هذا الجانب الذي هو جانب الباعث والنية والإرادة ليحقق صدق التوجه إلى الله. لكن هذا أمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، لعلنا إن شاء الله نتابع فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.